رسالة الله إليه.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد على مائدة القرآن، تدبرا لآياته وفهما لمعاني كلماته. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب الدعاء. بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن معنى قول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقلنا هذا السؤال الذي جاء في هذه الآية ليقطع أطماع المؤمنين أن يؤمن أولئك النفر من أهل الكتاب، لأنهم لن يكون منهم خير لهذه الأمة، قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب. فلا تطمعوا في إيمانهم، وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم. واقعهم يؤكد أنهم لن يؤمنوا، كذلك جاءت بهذه الصياغة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. استخدمت القرآن كلمة الطمع، كلمة الطمع فيها الرغبة الشديدة الأكيدة في الشيء الذي يراد أن يحصل المرء عليه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذا كان شأنهم مع الله هذا الشأن، فما بالكم بشأنهم مع المؤمنين، مع غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانوا يحرفون كلام الله، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، مراوغة. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، خلى بعضهم إلى بعض في أوقات خلوتهم التي لا يكون معهم فيها غيرهم، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما علمتم من كتابكم أصلا، وبما أعطاكم الله من العلم والمعرفة، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم به عند ربكم، أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم عند الله سبحانه وتعالى. يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق، هم مقرون بالحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وما هم عليه باطل لأن الرسالة قد نسخت ما قبلها، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم، وهذا هو الواقع الذي هم عليه. أفلا تعقلون؟ أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا قول بعضهم لبعض. الرد هنا من القرآن الكريم: أولا يعلمون، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون في السر والعلن. بالمناسبة قبل أن أكمل هذه الآية نرى السؤال، سؤال هذه الحلقة الذي هو نطلب منكم أن تجيبوا عليه في مستهل النصف الثاني من هذه الحلقة. يقول السؤال: ما معنى قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ في الآية هنا أعطتنا أمرين: خطاب لمن، من هم الذين قست قلوبهم من بعد ذلك، من بعد أي شيء؟ فهذه القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، هي أشد قسوة من الحجارة، لأن الله قد ضرب أمثلة على تفجر الماء من الحجارة وأنها تهبط من خشية الله سبحانه وتعالى. أريد فهما سليما لهذه الجملة القرآنية: ثم قست قلوبكم، ما معنى قسوة القلب؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعوذ بالله وإياكم من قسوة القلب. إذن هنا بعد ذلك قال الله عز وجل، وهذا الكلام الذي جاء به القرآن الكريم تعقيب على أولئك وما يدعون وما يدور في مجالسهم الخاصة والغاصة كما يقولون. في المجالس الخاصة السرية أو العلنية المعلنة أمام الناس، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إذا كانوا يخبئون على المؤمنين فلن يكون هذا الأمر خفيا على الله سبحانه وتعالى، فهم إن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير. هذا جهل، لأنهم ما عرفوا حق الله، ما عرفوا الله حق المعرفة. فإن الله يعلم السر وأخفى، يعلم سرهم وعلانيتهم، وما يسرون من شيء وما يعلنونه إلا عند الله سبحانه وتعالى منه علم، فيظهر لعباده ما أنتم عليه. ومنهم أميون، هذه فريق ثالث من أولئك النفر. الآن سنرى هذه هؤلاء الأقوام الذين قسمت بينهم هذه الميزات من المؤمنين. منهم هنا قال ومنهم، أي من أهل الكتاب، أميون أي عوام لم يسبق لهم أن تعلموا. والذي لا يتعلم يسمى أميا يا إخوة، يعني قال لأنه على ما ولدته أمه، هو بقي على حاله يوم ولادته لم يتعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، كما جاء في الأثر. فالأمي هو الذي لا يقرأ الكتاب ولا يعرف الحساب، هذا يكون أميا. بعضهم قال الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يكتب بيده. وكل من هذه الأشياء نفاها القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي من الله. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب. وأيضا الله سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر أن يكون من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى تكون الحجة دامغة لمن يزعم باطلا وزورا وبهتانا أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والآية الثانية ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالأميون هنا العوام، ومنهم من هؤلاء النفر من اليهود أميون ليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني هنا جمع أمنية، والأمنية لها أحد معنيين يا إخوة في اللغة العربية، إما الأماني بمعنى التلاوات، وهذا وارد في اللغة العربية، تمنيت كتاب الله كما جاء في بعض الآثار. وأيضا الآية التي جاءت في الآية القرآنية في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالتمني في اللغة أحيانا يسمى يطلق على مجرد التلاوة. فهؤلاء لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ولذلك لم يعرفوا معناه. ومن هنا قال العلماء أنه عاب الله عليهم أنهم لم يعرفوا معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الأمة أن تقرأ وأن تتدبر وأن تعمل وأن توقن بالمعاني التي نزل عليها القرآن والتي أرادها الله منها. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة أو إلا الأمنيات التي يتمنوها في أنفسهم. هذا المعنى الثاني، ما يتمنى الإنسان أن له أن يحصل عليه ولو بعد حين. ليس عندهم خبر بما عند الأولين وما في الكتب كما يعرفها من عنده معرفة لهذا العلم الذي عند الأحبار. ولذلك اليهود إما أن يكونوا من الأحبار وإما أن يكونوا من الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ليس عندهم خبر بما عند الأولين الذي يعلمون حق المعرفة وحق العلم حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد، فهم يسيرون بالظنون والتقاليد. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوات ظاهرة دون معرفة المعنى، أو إلا أماني ما تتمناه نفوسهم من الخير دون أن يصلوا إليه. ولذلك هذه الآيات لما نتأمل هذه الآيات الكريمات التي بين أيديهم عند قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، نجد أن القرآن الكريم قد أعطانا عدة أنواع وعدة أقسام من أهل الكتاب، تكلمت عن علمائهم، وتكلمت عن عوامهم، وتكلمت عن منافقيهم، منافقي أهل الكتاب، وأيضا تكلمت عن من لم ينافق منهم، لأن كان ينصح المنافقين كيف تفعلوا هذا الفعل وكيف تقولون هذا القول. فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، يا ليتهم متمسكون بالخير والبركة، والعوام مقلدون لهم على ضلالاتهم التي هم عليها، لا بصيرة عندهم، لا فلا مطمع لكم في الطائفتين. وهذا الحقيقة يعني هذا التقسيم الذي ذكره الإمام الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه حقيقة كلام وجيه وطيب. قال يعني كأن القرآن الكريم يقول لهم سواء كان هؤلاء اللي هم أهل الكتاب عدماء أو كانوا منافقين أو كانوا عامة من عوام الناس، فلا مطمع لكم في إيمانهم، فلا تذهب أنفسكم حسرات عليهم. ثم انتقلت الآية الكريمة لتبين، أو الآيات الكريمات لتبين بعض قبائحهم زيادة على ما سبق، فحذر وتوعد القرآن الكريم أولئك النفر من بني إسرائيل من اليهود الذين كانوا يكتبون الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، كما قلنا في الحلقة الماضية كانوا يخفون كلام الله ويبدلونه بما يكتبونه هم بأيديهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم عذاب أليم، وويل يعني ذلك الوادي السحيق في جهنم الذي يعني تستجير منه جهنم، نسأل الله السلامة والعافية من شدة قيظه وشدة حره. فويل توعد لأولئك الذين يحرفون الكتاب بأيديهم، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يعني فهم كذبوا مرتين، كذبوا يوم أن كتبوا، وكذبوا يوم أن ادعوا أن ما كتبوه هو من عند الله. والسر في هذا قال ليشتروا به ثمنا قليلا، وذلك هذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق. إظهار الباطل الذي كتبوه بأيديهم باطل، وكتم الحق الذي كان عندهم في كتبهم، استبدلوا الباطل بالحق، أظهروا الباطل وأخفوا الحق الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وإنما فعلوا ذلك مع علمائهم، مع علمهم بما هم عليه من الشر، قال ليشتروا به ثمنا قليلا. والدنيا للقرآن الكريم يقول ليشتروا به ثمن قليل، حتى لو كان الثمن بالملايين أو بأكثر من ذلك أو أقل، فلا تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة. ولذلك عبر عنها القرآن الكريم بالقليل، ليشتروا به ثمنا قليلا، مهما حصل هؤلاء على ثمن مضاعف بمئات الآلاف والألوف والملايين، فهو قليل بالنسبة لما هو في نعيم الآخرة وخير الآخرة. ليشتروا به ثمنا قليلا، الدنيا وما فيها قليلة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أيها الإخوة قول النبي المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، والله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، جناح مود بعوضة، جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن من هوانها على الله أعطاها للكافر أكثر من المؤمن. هين على الله سبحانه وتعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بجانب جيفة ملقاه، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه هينة على أهلها؟ يعني شو رأيكم هذه هينة ولا غالية على أهلها؟ قالوا يا رسول الله من هوانها ألقوها، لأن هين عليهم تافهة في نظرهم ألقوها ما لها قيمة. قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الله أكبر، الله أكبر. هذه الدنيا الهينة على الله يا أخوة نطلبها من الله، اطلب من الله شيئا عظيما، العظيم لا يطلب منه إلا العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة, وفي رواية إلا الفردوس الأعلى, اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل جنتك إنك على كل شيء قدير. هل يعني هذا أن الإنسان ما يسأل ربه من الدنيا شيء؟ لا يا أخوة, لا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأل وأمرنا أن ندعو, لكن كما جاء في الأثر بوجه الله. لكن تسأل الله سبحانه وتعالى, يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه كانوا يسألونه يا رسول الله ماذا نقول, علمنا دعاء ندعو الله عز وجل به, ماذا كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدة عائشة رضي الله عنها, السيدة عائشة أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قالوا فمن الرجال؟ قال أبوها, وقال أبو بكر, حتى الرجال الرجل نسبه إليها من حبه لها صلى الله عليه وسلم. هنيئا لسيدة عائشة رضي الله عنها هذا الحب من النبي عليه وآله الصلاة والسلام, وهي تستحق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله سل إذا أنا أريت ليلة القدر ماذا أسأل ربي؟ ماذا قال لها؟ ما قال لها سل الله أن يرزقك ولدا وزوجك محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون لك منه ذرية. قال يا عائشة إن أنت أريت ليلة القدر فسل الله العفو والعافية, قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاءه فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عماه سل الله العافية, سل الله العافية. ثم ذهب فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به, فقال يا عماه سل الله العافية ثلاثا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم والله ما أوتي أحد شيئا في الدنيا أحسن من العافية وأكرم من العافية, اللهم إنا نسألك من فضلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبتنا ولإخواننا وأخواتنا وأهلنا وذرياتنا أجمعين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا لنا ولهم جميعا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك هنا الحقيقة ليشتروا به ثمنا قليلا, لا تلتفتوا إلى الدنيا يا إخوة, لا تجعل الدنيا همك. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه كفاه الله كل هم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار سبيلنا, واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا إنك على كل شيء قدير. فلذلك هؤلاء المنافقون والذين لا علم لهم ولا خلاق لهم جعلوا باطلهم شركا, كما يقول ابن سعدي شركا, يصطادون به ما في أيدي الناس ليشتروا به ثمنا قليلا, يشترون بكلام الله ثمنا قليلا, يحرفون الكلمة عن مواضعه ليكون النتيجة في النهاية ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك ظلم هؤلاء الناس من جهتين, من جهة تلبيس دينهم عليهم لأنهم حرفوا, ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق. فهم ظلموهم مرتين, أخفوا الحق وأظهروا الباطل, ثم أكلوا بهذا الباطل مال الناس بغير حق. وكل ما أخذ بغير حق فهو باطل, بل بأبطل الباطل وأعظمه, فأعظم الباطل أن تكذب على الله, فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه, أليس في جهنم مثوى للكافرين. وذلك أعظم مما يأخذها غصبا, وأعظم مما يأخذها سرقة, وأعظم مما يأخذها بأي شيء نحو هذا. ولهذا توعدهم الله عز وجل بهذين الأمرين, فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم، الباطل الذي كتبوه، وويل لهم مما يكسبون من الكسب الحرام. الويل لهم مرتين، بما كتبوا وحرفوا وغيروا، وبما أخذوا من أموال الناس بالباطل. وهذه والله يا إخوة إنها آية خطيرة وتحذرنا. إياك ثم إياك ثم إياك، والكلام لنفسي قبل أن يكون لكم يا إخوة، أن يكذب الإنسان ليحصل على نفع دنيوي، أو يفتي فتوى لا دليل له عليها من شرع الله سبحانه وتعالى ليأخذ بها ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل تكرر مرتين، ولذلك هذا تذكير لنا ألا نقول على الله بغير حق، ألا نقول على الله بغير حق. الكذب على الله سبحانه وتعالى خاصة في مسألة الفتوى، إذا عرفت فأفتي، وإذا لم تعرف قل لا أدري. وقل لا، ولنا في هذا سلف عظيم جدا من سلف الأمة، الإمام مالك وغيره من المفتين الكبار العظماء الذين كانوا أوعية حشيت علما، ومع ذلك ما كانوا يفتون بكل ما يسألوا. لما جاء السائل ومعه 40 سؤالا من بلاد آخر بلاد الدنيا كما قالوا، من بلاد بعيدة إلى المدينة المنورة ليقابل إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، فسأله قال عندي أسئلة حملتها إليك من قومي. قال سل ما عندك، فإن عرفت أجبت، وإلا ما أعرف لا أجيب. فقال تذكر الرواية أنه سئل 40 سؤالا فأجاب أظن عن 6 مسائل، وبقية المسائل يقول له لا أدري. يقول له يا إمام كيف أرجع إلى الناس، ماذا أقول للناس؟ قال له قل لهم إن مالك لا يدري. مسألة سهلة يعني، مش صعبة كثير. فلذلك كفى بالمرء إثما أن يجيب على كل سؤال، يعني ليس هناك من يعرف كل شيء. ونصف العلم لا أدري، إذا عرفت فقل أجب بجواب صحيح لك من الله عليه برهان ودليل، وإلا فأمسك حتى لا تكون جسرا يعبر الناس عليك إلى جهنم ثم تلقى بها، نسأل الله السلامة والعافية كما قال بعض علمائنا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لذلك كما قلنا أيضا الويل هنا شدة العذاب، وشدة العذاب مع الحسرة في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا وهي وعيد شديد، إما أن تكون ويل وعيد شديد أو هو ويل في جهنم. ولذلك أنا أنصح أن لا ننادي على الويل، يعني كثير من الناس من الإخوة من الأخوات من الأبناء يا ويلي يا ويلي، يا إيش يا ويلي؟ تنادي على ويلك، هل أنت مشتاق له؟ إذن هو سيكون مشتاقا لك، فإذا كان ناديت على الويل سيلاديك الويل، لبيك موجود أنا بانتظارك. من منا يحب أن يدخل الويل؟ والويل واد في جهنم كما جاء في بعض الآثار، يعني يهوي به الإنسان 40 خريفا لا يصل إلى قعره. نادى عليه، يعني ممكن يقول يا ويحي يا أسفا، يعني يتأسف الإنسان، أما يا ويلي لا، انتهوا عنها جزاكم الله خيرا. الحقيقة يذكر لنا هنا الإمام ابن سعدي كلاما طيبا لشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه الآيات من قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، قال فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة. يعني كأنه يأتي بالبدعة الباطلة فيجتهد لأن يوجد لها سببا أو دليلا شرعيا من الكتاب والسنة. كيف تكون يعني هذه البدعة الباطلة الضالة المضلة لها دليل من الكتاب والسنة؟ وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. قلنا الأماني هي مجرد التلاوة، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله ويزعم أنه من عند الله لينال به دنيا تافهة لا قيمة لها. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه أو قال هذا الإنسان يعني ينقل عنه كلامه شيخ الإسلام قال إنه من عند الله لينال عرضا من الدنيا، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول سلف الأمة وهذا هو أصول الدين، وكل ذلك تمويه وتخويف وادعاء كاذب الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية وغير ذلك من الكلام، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة، أيضا يدخل في الوعيد لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. ولذلك يعني باختصار لا ينبغي أن يكون الدين تبعا لهوانا، بل هوانا تبع للدين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا وليس ما جئت به تبعا لهواه. ولذلك يا إخوان هنا أقف عند هذه النقطة يعني وقفة أذكر وأحذر نفسي وإخواني وأخواتي منها، هي مسألة الفتوى بغير علم. سبحان الله، أكون أحيانا جالس فيأتي أحد الإخوة فيسأل، فيأتي أحد هناك يقول والله أنا رأيي أن المسألة كذا، أي من أنت حتى تبدي برأيك؟ أولا حتى إن الإنسان عندما يقول ما رأي الشرع هذا كلام خطأ، فالشرع لا رأي له بل حكم قاطع جازم لمن أراد أن يأخذ به فيكون مؤمنا أو يعرض عنه فيكون منافقا والعياذ بالله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا تدلي بدلوك ولا تدلي برأيك، فلا رأي لك مع شرع الله، ولا ينبغي حتى لو كنت من باب الاستحسان ترى أن هذه المسألة حكمها ورأي حكمها كذا وكذا وحلال أو حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام، قال لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ما يفلح أبدا. لذلك يا إخوة نصيحة، كان سلفنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرون من الفتوى، يأتي المستفتي فيسألهم فيقول له لا أعلم سل غيري، لا أعلم سل غيري، ما هو تهربا ولا كتما للعلم، إلا أنه لا يكون متثبتا متيقنا من الحكم الشرعي فيخاف أن يقول في كتاب الله بغير علم فيكون ممن وقع عليهم الويل، نسأل الله السلامة والعافية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم بعد ذلك ذكر مخازيهم ومفاسدهم وقولهم على الله بغير علم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قضية إيمان وعمل، إيمان وعمل. فالذي يقول بدعوة، ولذلك هذه من جملة الأماني، إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، وقالوا لن تمسنا النار، يتمنون أنها لن تمسهم النار إلا أيام معدودة. ليه؟ اتخذتم عند الله عهدا، وقال العلماء العهد هنا هو لا إله إلا الله، فمن قالها فقد اتخذ عند الله عهدا أن يدخله الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الحقيقة والآيات التي بعدها سيكون لنا معها وقفة أخرى وحديث آخر بمشيئة الله ماتع موسع في بيان طريق الجنة وما فيها من الخيرات والبركات وطريق النار، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم أجمعين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وسنتكلم هنا فيها قراءتان عند العلماء، وأحاطت به خطيئته على التوحيد أو أحاطت به خطيئاته على الجمع، وسنرى توجيه كل قراءة منها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وللحديث في هذا الموضوع بقية مشيئة الله تعالى. أتوقف الآن معكم في فاصل قصير لنعود بعده في إجابة لبعض أسئلتكم واتصالات منكم أيضا أنتم، بعض الأسئلة جاءتنا على موقع البرنامج في الفيسبوك إن شاء الله تعالى سيكون عليها بعض التعليقات أو الإجابات لبعض الإخوة والأخوات الذين ينتظرون هذه الإجابات، كما ننتظر منكم أيضا جوابا للسؤال سؤال الحلقة أذكركم به قبل أن نخرج إلى الفاصل، ما معنى قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ما معنى هذا الكلام ولمن الخطاب وما معنى قسوة القلب؟ نتابع معكم بإذن الله تعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى معنى هذا السؤال، يعني معنى هذه الآية الكريمة. كونوا معنا بعد الفاصل.
صفحة ويوزع على الناس لأنه لا يوجد لديه المصحف، فشعرت يعني بمسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة.
وقف المصحف الشريف يجعل مصحفك بين يدي كل محتاج في أي مكان في العالم. التجارة وقف المصحف الشريف يوفر لك العديد من المراجع والإصدارات القرآنية والتعليمية. التجارة كتاب الله. وقف المصحف الشريف بداية طريقك للجنة. التجارة
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، وأهلا بكم وبمشاركاتكم. نعم، قلنا إن القرآن الكريم قد عاب على أولئك النفر أنهم يتلون كتاب الله دون تدبر ودون فهم للمعاني، فنحن نود أن تكون التلاوة بعدها التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نزيل هذه الأقفال عن القلوب لنفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينور قلوبنا بالقرآن الكريم. معنا اتصال من صديقة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي.
بالنسبة للإجابة على السؤال.
نعم تفضلي.
هنا في هذه الآيات المخاطب هم بنو إسرائيل. فقال الله تعالى ثم قست قلوبهم أي صلبت وتحجرت من بعد ذلك، أي من بعد أن من الله عليهم بما حدث من المضاراة القتيل وحتى وحين تبين لهم من القاتل. فهي كالحجارة أي قلوبكم كالحجارة أي مثلها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ولكنكم لم تنتفعوا يا بني إسرائيل، إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت فلم ينفت إليها خير ولم تلين أمام الآيات الباهرة التي أريتكموها حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصماء.
يعني تشبيه القلوب بالحجارة يا صديقة من أي جانب؟ من أي ناحية؟ من عدم؟
من حيث القسوة.
أيوة، من حيث عدم عدم القبول للحق.
للحق والغلظة والقسوة.
تمام.
فالحجارة هي أقسى من الحديد الذي يلين بالنار، فالحجارة لا تلين وإنما تتفتت.
نعم نعم، أحسنت يا صديقة، جزاك الله خيرا. إذن الخطاب لبني إسرائيل هو تحذير لهذه الأمة من قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. شكرا جزيلا.
ممكن أقرأ ولا؟
نعم تفضل اقرأ الآيات التي فسرناها اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سخن الطاء يا صديقة. من الشيطان الرجيم.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
جزاك الله خيرا يا صديقة، شكر الله لك تلاوتك طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويعجرك عليها. وأنا أشكرك حقيقة على المتابعة الدائمة للبرنامج والحرص على التفقه في دين الله، أسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضى. الحقيقة من جملة الأسئلة التي وردت على بشكل سريع، يعني سؤال من أحد الأخوات تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الياء المشددة لماذا شددت؟ الياء المشددة هنا مشددة تشديدا أصليا، لأن أصل كلمة إياك لا تكون لها المعنى أنها ضمير مخاطب إلا إذا كانت الياء مشددة. فهناك فرق في المعنى بين إياك الذي هو حالة من حالات الشمس كما قال العلماء، بين إياك التي هي ضمير المخاطب. ولذلك نحن نؤكد على الإخوة والأخوات لما يقرأوا الفاتحة أن يشددوا الياء إياك نعبد. أما مسألة قضية كيف أدغمت الياء بالياء، نعم تدغم الياء إذا كانت ساكنة بعد فتح، يعني لا تدغم الياء يا إخوة إذا كانت ياء مدية. الياء المدية في يوسف مثلا، في يو، الياء المدية لا تدغم بشيء ولا يدغم فيها شيء، ولذلك يكون مدها مد تمكين. أما إذا كانت الياء غير مدية فممكن أن تدغم بما بعدها من الحروف ومن جملتها الياء فتصبح ياء مشددة. الشدة إذا كانت الياء مشددة شدة أصلية أو شدة بسبب الإدغام كلاهما يكون ياء مشددة، والله تعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا زينب. السلام، مرحبا يا بنتي. تفضلي.
شيخ بجوع السؤال.
تفضلي أجيبي.
فالعطف بي ثم يفيد أن الأولين منهم قد خشعت قلوبهم لما رأوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام، فرأوا ثم خلف من بعدهم خلف كان عمر قسوتها ما وصفه عز وجل. والقسوة الصلاة وهي من صفات الأجسام، ووصف القلوب بالقسوة مجاز تشبيه مما يسمونه
ما شاء الله
الصلابة.
أيوة الصلابة التي تمنع الخير أن يدخلها، تمنع الرحمة من الدخول فيها. أحسنت يا زينب، ما شاء الله تبارك الله. نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
جزاك الله خيرا يا زينب. حسبك يا زينب
إلا أياما معدودات.
حسبك يا زينب. جزاك الله جزيلا بارك الله فيك. لو أن وقفنا احنا عند هذه الآيات نقرأ الآيات التي فسرت. إخواني تعقيبا على السؤال أيضا الذي سبق أن أجبت عليه، لاحظوا كلمة أماني، هناك فرق بين أن نقف عليها بشدة أو مدة. الحرف المشدد ليس مديا يا إخواني. بيقولوا كيف نشدد ما كان أصله حرف مد؟ لو كان حرفا مديا لما شددناه. يعني يقول أماني، هذه صارت نون مكسو نون ساكنة قبلها كسر، وهي غير أماني، نون مكسورة بعدها ياء مشددة، إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فإذا وقفنا على النون على الياء المشددة يجب أن تبقى الشدة موجودة، مثل علي مثلا. نعم نقول علي غلط، علي الياء مشددة. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم يا سهام تفضلي. بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
جزاك الله خيرا يا سهام. شكر الله لك يا سهام.
إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
جزاك الله خيرا يا سهام. شكر الله لك وبارك الله فيك. قرأت سهام برواية ورش عن نافع المدني. طبعا هنا قل اتخذتم عند الله عهدا، هنا إضغام الذال في التاء يظهرها حفص وابن كثير من القراء، وبقية القراء يدغمونها قل اتخذتم عند الله عهدا، ضغام باب متقاربين طبعا هذا هو، لأن الذال والتاء متقاربة، فمنهم من أدغم ومنهم من أظهر، وحفص من المظهرين بينما ورش من المدغمين. معنا أبرار من الأردن. السلام عليكم.
يعطيك العافية.
السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنتي.
ممكن أقرأ الآيات؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون.
وإنهم
إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
أحسنت يا أبرار، شكر الله لك، جزاك الله خيرا على تلاوتك، تلاوة طيبة ما شاء الله، أحكامك ممتازة، أسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضى. هناك أيضا وردني سؤال آخر بالإضافة للسؤال الذي ذكرته، وهو قضية ما هي الأوجه التي في بين الاستعاذة والبسملة وأول السور. هذا يذكر دائما في بدايات الحديث عن أحكام التجويد، الإنسان عندما يبدأ يستعيذ ثم يبسمل ثم يبدأ بالقراءة، العلماء قال هناك أربعة أوجه صحيحة في بداية القراءة، إما وصل الجميع، وإما قطع الجميع، إما قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وإما وصل الأول بالثاني وقطعه عن الثالث. يعني لما نقرأ إما أن نصل الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلت الثلاث مع بعضها، أو أقف على كل واحدة، هذا قطع الجميع، أو أقف على الأول هو الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقف وأتنفس ثم أصل البسملة بأول المقروء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وإما العكس، إما أن أصل الاستعاذة بالبسملة وأقف عليها، هذا وصل أول بالثاني وقطع عن الثالث، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين أقرأ الحمد لله رب العالمين. هذه أوجه أربعة صحيحة في بداية القراءة. ومعنا أم عبادة من الأردن، السلام عليكم يا أم عبادة. السلام عليكم أم عبادة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم عبادة.
حياكم الله يا رب.
حياكم الله وبياكم، مرحبا.
أريد الإجابة على السؤال.
نعم تفضلي.
اللهم صل على سيدنا محمد. القسوة يعني الشدة والصلابة واليبس.
تمام.
وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
وقال أبو العالية المراد بقلوب الجميع بني إسرائيل، المراد بالقلوب القاسية. وبعضهم قال أنها قلوب ورثة القتيل.
نعم.
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
صلى الله السلام عليكم.
أيضا فهي كالحجارة أو أشد قسوة، شبهوها بالحجارة أو أشد من الحجارة قسوة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار.
سليم.
وأما هذه القلوب القاسية فهي قلوبهم كانت قاسية أقسى من الحجارة أو أشد قسوة.
ومعنى
هذه الآيات وجاءت فيها العبرة لهؤلاء لبني إسرائيل بعد أن حذرهم الله سبحانه وتعالى وأرشدهم الله سبحانه وتعالى في الآيات قبل هذه الآية، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهم هؤلاء ما عقلوا من الآيات ولا أخذوا العبر والعظة من هذه الآيات،
يعني لم ينتفعوا بآيات الله
أمامهم بأمر الله عز وجل. أي أن وكانوا من عدم قبول الحق.
عدم قبول الحق.
طبعا تأتي تحذير بهذه الأمة من قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا أم عبادة، جزاك الله خير، حقيقة كلام طيب جدا ونافع، ونعوذ بالله من قسوة قلوبنا، نسأل الله السلامة والعافية، بل إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكلام تورث قسوة القلب عند الإنسان، نسأل الله اللطف والعافية. طيب لو أني أنهيت سورة وبدأت بسورة أخرى وبينهما البسملة، ماذا لي؟ هل أربعة أوجه صحيحة؟ لا، فيها ثلاثة صحيحة فقط، وصل الجميع صح، قطع الجميع صح، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث صح، أما وصل الأول بالثاني وقطع عن الثالث فهو خطأ. وطبعا هنا الأول والثاني والثالث، الأول هو نهاية السورة والبسملة وأول السورة، فلا أصل البسملة مع نهاية السورة وأقف عليه، هذا الوجه الممتنع، بينما الثلاث أوجه الأخرى أوجه صحيحة. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حيا الله أخي ربيع، مرحبا.
أريد أن أجيب عن
تفضل أخي، تفضل أجب.
قوله ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة، من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم الله عليهم بالآيات التي توجب الإذعان وقبول الحق فإنها قلوبهم قست لأن ما شاهدوه يوجب رقة القلب والانقياد له
ما شاء الله.
ثم وصفها بأنها كالحجارة أو أشد قسوة الذي هو أشد قسوة أي أشد قسوة من الحديد والرصاص الذي إذا أجيب في النار ذاب بخلاف الأحجار.
جميل شكر الله لك يعني مناسبة كلام رائع يا أخي ربيع جزاك الله خيرا. يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه بعد أن أظهر الله لهم الآيات وما يجعله يعني ما تجعل القلوب ترق وتكون أكثر رقة كان العكس تماما قست قلوبهم مع وجود آيات الله التي بينها لهم. شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. بالمناسبة بين الأنفال وبراءة هناك ثلاثة أوجه هي إما أن أصل آخر الأنفال ببراءة دون استعادة أو بسملة وإما أن أسكت عليها بين الأنفال وبراءة وإما أن أقف وكلها الثلاثة أوجه دون استعادة أو بسملة لأنه بين الأنفال وبراءة إخوان نكمل الأنفال نبدأ ببراءة لا استعادة ولا بسملة بين السورتين. لماذا؟ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكتوبة ولا مقروءة ونحن متبعون ولسنا مبتدعين. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال معنا محمد. السلام عليكم. أيوة يا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
هذا السؤال يقرأ وأخوي يجب يقرأ بعد.
نعم تفضل.
ثم يفيد أن الأولين منهم قد خشعت قلوبهم لما رأوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام القصوى الصلابة وهي من الصفات الأجسام ووصف القلوب بالقصوى بالقصوى مجازا تسبيه يشبه مما يسمونه الاستعارة والكناية والكناية.
تمام تمام محمد ما شاء الله دخلت معنا في الإعجاز القرآني وفي المجاز. طيب جيد جيد محمد. نعم ممتاز أحسنت بارك الله فيك فتح الله عليك وجعلك من يتدبر آيات. تفضل اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن
إلا لا يا محمد
أماني
ما في تنوين ما في تنوين أحمد يا محمد إلا أماني وإنهم إلا يظنون أماني بالفتح
إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
جزاك الله خير يا محمد ما شاء الله فتح الله عليه قراءة ممتازة وصوتك حسن ما شاء الله وأحكامك يعني أحيانا بتضيع بعض الأحكام اللي هي ما يسمى العلماء بالغنن وكذا لكن إن شاء الله تعالى مع المتابعة والاستمرار في متابعة مدرسك ومتابعة من يدرسك إن شاء الله تعالى تنضبط القراءة عندك بشكل جيد وأنت على خير ما شاء الله يعني قراءة ممتازة أداءك ما شاء الله متميز. أسأل الله أن يوفقك وأن يكرمك ويكرم أبناءنا جميعا أبناء المسلمين بحفظ كتاب الله وتدبر معاني. إذن لاحظوا معي هنا بين الأنفال وبراءة سأقرأ لكم وجه السكت فقط ثم الأوجه الثانية معروفة. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. لاحظوا عندما وقفت بين السورتين وقفت دون أن أتنفس أو الوصل عليم براءة من الله هذا الوصل يصير فيها إقلاب أو القطع مع التنفس عليم، واتنفس واخذ نفس تمام، ثم اقول براءة من الله. لا ليس بين السورتين استعادة ولا بسملة. معنى آية، السلام عليكم يا آية.
عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
الشيخ أجاوب؟
نعم تفضلي.
ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة. من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسوا قلوبكم، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار.
ما شاء الله، تمام.
بأقرأ الشيخ؟
أي نعم. وهنا طبعا الدرس المستفاد منها أن يكون أحدنا قلبه خاشعا لذكر الله سبحانه وتعالى. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يلا يا آية أسمعينا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
جزاك الله خيرا يا آية، شكر الله لك على تلاوتك واتصالك وجوابك على السؤال، الحقيقة كنت موفقة في هذا كله، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. طبعا كثير من الناس وقفوا عند ما دام نتحدث عن أوجه ما بين السور، إنه بين الأنفال وبراءة، لماذا لم ترد البسملة؟ إخواني أهم جواب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بكتبها، وكان يأمرهم بما يوحي الله به إليه. ما دام أنها لم تكتب إذن الصحابة الكرام ملتزمون بهذا الأمر. بعضهم قال طبيعة السورة تنزيلها بالسيف لسا وبسملة، بعضهم حملها إلى طبيعة الآيات وأنها غليظة كانت شديدة على المنافقين، على الكفار والمنافقين، والرحمة اللي البسملة فيها الرحمة وتتنافى مع الغلظة عليهم. يعني رأي للعلماء. معنا أم نبأ من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم نبأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
لا تمد الياء المشددة يا أم نبأ. إلا أماني وإن هم أماني وإن هم إلا نعم
إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ليشتروا به
ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
جزاك الله خيرا يا أم نبأ، فتح الله عليك ما شاء الله قراءة طيبة، سأل الله أن يثيبك وأجرك عليها. لاحظ اشتروا راء مفتوحة، أما يشترون ليشتروا الراء مضمومة، فتنتبه لضمة الراء. جزاكم الله خيرا وشكر الله لك يا أم نبأ، بارك الله فيك على اتصالك. طبعا الكل سيدخل في القرعة اليوم، سواء كان قرأ أم أجاب على السؤال كما اتفقنا. معنا نجاح من الإمارات، السلام عليكم يا نجاح. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا بنتي تفضلي.
أقرأ إن شاء الله يا شيخ.
تفضلي أقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
بدون مد، لا تمدي يا نجاح، لاحظ المدة الشدة غير المدة، انتبهي يا بنتي. إلا أماني وإنهم أماني.
إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله،
ثم يقولون
ابدأ يشتروا به ثمنا قليلا، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم.
جزاك الله خيرا يا نجاح، شكرا الله لك، حسبك يا بنتي. أرجو أن تنتبهي للأحكام، وخاصة بالنسبة لموضوع الوقف. لاحظ هنا هذا من عند الله، هذا مقول سميع العلماء، مقول قول الكافرين. لا يبدأ بمقول قول الكافرين إن كان فعل القول قريبا، فنأخذ فعل القول دائما. ثم يقولون هذا من عند الله، ما في بينهم كلمة واحدة. لذلك العلماء يقولون المقول القول لا يبدأ به إلا إذا كان طويلا ولا نستطيع أن نأتي به على نفس واحد، فممكن أن يجزأ للضرورة. أما إذا كان قصير مثل هذه الآية نبدأ بفعل القول، ثم يقولون هذا من عند الله. جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا نجاح، وأرجو أن تنتبهي للغنن، أحيانا بعض الغنن تترك عندك. معنا اتصال. أرجو أن تكون ما تحدثت به بين السور، الأوجه ما بين السور، أرجو أن تكون واضحة للجميع، وصل الجميع، قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، هذا جائزة بين السور. أما وصل الأول بالثاني وقطعه عن الثالث له وصل آخر السور، ليش يا أخواني ممنوع؟ ممنوع أن أصل آخر السورة بالبسملة وأقف عليها حتى لا يتوهم أن البسملة تابعة لآخر السورة. البسملة وجدت لأوائل السور لا لأواخرها، فلذلك فلا تقفن الدهر فيها فتعضل. معنا اتصال. السلام عليكم يوسف. مرحبا يا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم.
اسمع السعودية.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.
لحظة يوسف. صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب
غير المغضوب، غير المغضوب، غير
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فتح الله عليك يا يوسف، ما شاء الله تبارك الله. لكن مو غير، نقول غير، غير المغضوب عليهم. أرجو أن تنتبه له والدته أو المحفظ له، غير مغيرة، غير المغضوب. قراءته ممتازة للفاتحة مع صغر سنه، إلا أن بحاجة إلى أن نضبط له هذه الكسرة، غير المغضوب عليهم. شكرا يا يوسف، بارك الله فيك وشكر الله لك وجعلك ممن يتلو كتاب الله حق التلاوة. وقلنا لكم مرة يا أخواني، تلاوة القرآن حق التلاوة، تلاوة الحروف، معرفة المعاني، اتعاظ القلب، عمل الجوارح، أربع أشياء إذا فعلها الإنسان بمشيئة الله تعالى وقدرته سيكون تاليا لكتاب الله حق التلاوة. حقيقة كانت هذه التلاوة الأخيرة أو الاتصال الأخير من يوسف، هذا البرعم الناشئ في كتاب الله عز وجل. والآن بقي أن ننظر في من يكون فارس هذه الحلقة وفائزا معنا في جائزتها. كلكم مبدعون وكلكم جزاكم الله خيرا يعني مشاركون، ولكن يعني هناك واحد يعني يفوز بالجائزة، جائزة البرنامج 500 ريال مقدمة من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، تشجيعا لأبنائنا وبناتنا على هذه المتابعات التي يستمرون عليها. تفضل تعال. ما اسمك؟
هاشم محمد عباس.
اسمك؟
هاشم محمد عباس.
هاشم، ماذا ستقرأ لي يا هاشم اليوم؟
بسم الله.
يلا الفاتحة اقرأ لي. شوف
بسم الله.
أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك أعبد وإياك أستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فتح الله عليك ما شاء الله. بتصلي أنت؟ تقرأها في الصلاة؟ طيب ممتاز. خذ لي ورقة من هنا، طلع لي ورقة شوف مين الفائز، حرك الأوراق اللي معك. طيب مشكلة، شكرا جزيلا. الفائز أو الفائزة اليوم الحقيقة من الفائزة اليوم من الأردن، أبرار من الأردن، هذه ورقتها الأخت أبرار، جزاك الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك وأنت الفائزة معنا في هذه الحلقة. أرجو تتواصلي مع الإخوة بعد الهواء لترتيب هذه. شكرا يا ابني، شكرا بارك الله فيك. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، جاء الموعد لنقول لكم إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا جميعا بصحبة القرآن ما حيينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوة كتابه حق التلاوة، فهو الصاحب الذي لا يترك صاحبه. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم دائما وأبدا على مائدة القرآن على مأدبة الله. وباسمكم جميعا أشكر إخوان الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة، والشكر كله لكم أيها الإخوة على المتابعة والأخوات. أسأل الله أن يجعل لي ولكم وللمسلمين أجمعين من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وإلى كل خير سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.